لو مددنا البحر بمثل ما فيه، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، أي لو أن أشجار الأرض كانت أقلاما والبحار مدادا وسبعة بحار مثلها مدادا وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله جل شأنه. ويخفض من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته. وقد ذكر الله تعالى اعتراض بني إسرائيل على نبيهم حين قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي قول جرير في قوله والله واسع عليم في ختام هذه الآية يبهم الله أهل صاحب أنه يوسع على عباده في دينه قول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا تكون إلا غلبة. فهذا الدين كله يسر وكل ما كلفنا الله به من العبادات والشرائع هو مما تطيقه النفوس على وجه العموم، ليس فيه صعوبة ولا تكليف على الحق فالدين يسر في أحكامه وشرائعه لا بارتكاب المحرمات ولا بترك الواجبات، بل من التزم دين الله عاش في يسر وسماحة، ومن وقع في المعاصي دخل في الضيق والضنك والحرج. ونضرب مثالا على سعة أحكام شريعة الإسلام ما جعله الله تعالى مخرجا للحياة الزوجية إذا لم تستقم ولم يفلح الزوجان في إقامة بيتهما على ما يحب الله تعالى ويرضى من الإيمان والعمل الصالح والمودة والسكينة وجعل البيت مستقرا للطمأنينة، فإن من الحكمة أن يتفرق، فجعل الله تعالى التفرق جائزا عند الحاجة إليه، وإلا فهو عز وجل يبغض الطلاق أما هذه فبزوج هو أصلح لها من المطلق الأول أو برزق واسع وعصمة، وأما هذا فبرزق واسع وزوجة هي أصلح من المطلقة أو عفة، وكان الله واسعا أي لهما في رزقه إياهما في ما عرفناها من الحكم بينهما في هذه الفقرة. لا أن يحقق للزوجين السعادة من هذا وأن الإنسان وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله تعالى وتعالى على أسمائه تعالى الرحمن الرحيم والغفور والتواب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا بمنه ورحمته وأن يدخلنا في سعة مغفرته، إنه الله سبحانه رب ومصدر الرب الربوبية، وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال هذا رب الدار ورب الضيعة، ولا يقال الرب معرفا بالألف والقمر. وربطت القوم سستهم أي كنت فوقهم، ورب الضيعة أي أصلحها وأتمها، ورب فلان ولده يربه ربا أي رباه. يكون رب. ورود هذا الاسم في القرآن قد ورد رب العالمين في سورة الفاتحة إن قال ومحيي ومحياي ومحيي أهلي ربا وهو رب كل شيء. وفي قوله في حق الله تعالى فقال فمعنى رب فله في أمر الأثير. الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، لا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا. وقال ابن كثير الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول رب الدار ورب كذا. أما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. وقال عبد الرحمن السعدي الرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. أما آثار الإيمان بهذا الاسم فأولا إن الله سبحانه وتعالى هو الرب على الحقيقة، فلا رب على الحقيقة سواه، هو رب الأرباب ومالك الملوك وملك الملوك سبحانه وتعالى. قال القرطبي الله سبحانه رب الأرباب ومعبود العباد، يملك الممالك والملوك وجميع العباد، وهو خالق ذلك ورازقه، وكل رب سواه غير خالق ولا رازق. وكل مخلوق فمملك بعد أبيه، وصفة الله مخالفة لهذا المعنى، فهذا الفرق بين صفات الخالق والمخلوق. فأما قول فرعون لعنه الله إذ قال أنا ربكم الأعلى، فإنه أخذه الله نكال الآخرة والمدبر لخلقه ومصلحهم وجابرهم والقائم بأمورهم قيوم الدنيا والآخرة، كل شيء خلقه، وكل مذكور سواه عبده وهو ربه. لا إله إلا هو أيكم التي دخلت بهم، فأولا تصلحهم وجابرهم يكون صفة فعل، وعلى أن الرب المالك والسيد يكون صفة ذات. ويبين الحليمي أن الله سبحانه يرعى العباد ويربيهم في أحوالهم وأطوارهم المختلفة، فيقول الرب وهو المبلغ كل ما أبدع حد كماله الذي قدره له، وهو يسل النطفة من الصلب ويجعلها علقة والعلقة مضغة، ثم يجعل المضغة عظاما، ثم يكسو العظام لحما، ثم يخلق في البدن الروح ويخرجه خلقا آخر وهو صغير ضعيف، فلا يزال ينميه وينشئه حتى يجعله رجلا، ويكون في بدء أمره شابا ثم يجعله كهلا ثم شيخا. وهكذا كل شيء خلقه فهو القائم عليه به والمبلغ إياه الحد الذي وصفه وجعله نهاية ومقدارا له. ثانيا من عرف ذلك لم يطلب غير الله تعالى له ربا وإلها، بل رضي به سبحانه وتعالى ربا. ومن كانت هذه صفته ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا القرية بالفراء الآن سهل عليه. فكذا المؤمن إذا دال قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ألم أن لا رب له على الحقيقة إلا الله تعالى، ولكن فيرقيه شيئا شيئا وطورا طورا. وعبد الصالح على مريح وعبد عليها وحوائك في قول قولنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ربنا أقبل من السلم ويأخي يفتك ربنا أنزل علينا مائدة سمعنا ويقول الأرض ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقول فتايا وفي أنا حديث صحيح. فإنه قد يقول لعبده اسق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه. والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى وتقلت ما لا تعبد، فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب، رب الدار ورب الثوب. فإذا لا يجوز أن يقال ذلك في الإنسان المتعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك. وقد قال الحافظ أن الذي يختص بالله سبحانه وتعالى إنما هو الإطلاق بلا إضافة، كأن تقول الرب، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه حتى عند الإضافة للبشر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، وكما في قوله سبحانه عن يوسف اذكرني عند ربك. فالنهي محمول على الإطلاق، وأما إذا لم يطلق فجائز مع الإضافة. ولا شك أن ترك استعمال هذه الكلمة حيث أوهمت هو الأسلم والأحوط، والله أعلم. أما الودود وهو من أسماء الله تبارك وتعالى جل جلاله، فمعنى هذا الاسم في اللغة من الود والود. قال ابن سيدة الود الحب يكون في جميع مداخل الخير، تقول وددت الشيء أود، وهو من الأمنية. والودود المحب، وجمع بين المعنيين الراغب فقال الود حبك. والثانية في قوله إنه هو يبدئ ويعيد، فقال ابن جرير ويرى لمن كان أحدهما أنه يود عباده الصالحين ويجدهم إلى خلقه، كقوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيودد الله عباده الصالحين إلى الناس. وقال عليهم من كل شيء قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. أما آثار الإيمان بهذا الاسم فقال القرطبي يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الودود على الإطلاق، المحب لخلقه والمثني عليهم والمحسن إليهم. فالله انتهى كلامه، فالله سبحانه وتعالى يحب من أطاعه ويبغض من عصاه، يحب التوابين والمتطهرين، ويحب الصابرين والمتوكلين، والمقسطين والمؤمنين، والمتقين والمحسنين، وجميع الطائعين، ويبغض ويكره المعتدين والمفسدين، والمسرفين والخائنين، والمستكبرين والفاسقين الظالمين الكافرين. ولا يحب كل مختال فخور، ولا كل خوان كفور. وهذا كله في كتاب الله الكريم. فيجب على العبد أن يتبع ما يحبه الله ويرضاه، ويتجنب ما يبغضه ولا يحبه. ثم يقول القرطبي في تمام كلامه السابق ثم يجب عليه، يعني على المكلف، أن يتودد إلى ربه بامتثال أمره ونهيه، كما تودد إليه بإدرار نعمه وفضله، ويحب كما أحبه، ويحبه كما أحبه. ومن حب العبد لله تعالى رضاه بما قضاه وقدره، وحب القرآن والقيام به، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بها والدعاء إليها. قال الله العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اتبع رسوله فيما جاء به وصدق في اتباعه فذلك الذي أحب الله، فذلك الذي أحب الله وأحبه الله. واعلم أن أبدا إلا مصدق، فترك المحرمات دلهم بطلعهم. صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض، إن الله يبغض، الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضون فيبغضون ثم توضع له البغضاء في الأرض. قال: وابغض لغيره أولى أن يكون محبوبا. فإذا كنا إذا أحببنا شيئا لله كان الله هو المحبوب في الحقيقة، وحبنا لذلك بطريق التبع. وكنا نحب من يحب الله لأنه يحب الله، فالله تعالى يحب الذين يحبونه، فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه المعبود، وأن يكون غاية كل حب سبحانه وتعالى. ثانيا، المستحق أن يحب لذلك هو الله تبارك وتعالى، وكل محبة يجب أن تكون لله وفي الله. فإذا أحب العبد أحبه لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا والى والى في الله، وإذا عادى عادى في الله. وهكذا كل أعماله يجب أن تكون فيما يحبه الله ويرضى. ولهذا لا يجوز للعبد أن يبغض من أحبه الله من الأنبياء والأولياء والصالحين، ولا يحب من أبغضه الله، من أبغضه الله وكرهه. لا ينبغي لك أن تحب من الفساق والعاصين والمكذبين والمحاربين لله بأموالهم وأنفسهم مهما كانت قرابتهم له. فعن الأول يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالحديث يدل على أن معاداة أولياء الله إنما هي في الحقيقة معاداة لله سبحانه. ومن الذي يطيق أن يعادي الله جل شأنه أو أن يحاربه؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال أو وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهذا يدل على أن الفرائض هي من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، في المحافظة على أوقاتها وأركانها وشروطها والبعد عن مفسداتها. ويليها النوافل. وبعض الناس قد يهتم بالنوافل أكثر من اهتمامه بالفرائض، وهذا عكس الصحيح. أما عن الثاني وهو أن لا يحب العبد ما كره الله سبحانه وتعالى، فهذا ينافي المحبة. أن تحب العاصين والظالمين والفاسقين الخارجين عن الطاعة، هذا ينافي محبة الله، يقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يمكن أن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحبون الله عز وجل تمام المحبة وهم يوادون، يعني يحبون من حاد الله ورسوله، يعني من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله: وليس ما يستحق أن يكون هو المحبوب لذاته، المراد لذاته، المطلوب لذاته، المعبود لذاته إلا الله، كما أنه ليس ما هو بنفسه مبدع خالق إلا الله، فكما أنه لا رب غيره فلا إله إلا هو، فليس في المخلوقات ما يستقل بإبداع شيء حتى يكون ربا له، ولكن ثم أسباب متعاونة ولها فاعل هو سببها. وكذلك ليس في المخلوقات ما هو مستحق لأن يكون المستقل، بأن يكون هو المعبود المقصود المراد بجميع الأعمال، بل إذا استحق أن يحب ويراد فإنما يراد لغيره، وله ما شاركه في أن يحب معه، وكلاهما يجب أن يحب لله، ولا يحب واحد منهما ولا يحب واحد منهما لذاته، إذ ليست ذاته هي التي يحصل بها كمال النفوس وصلاحها وانتفاعها، إذا كانت هي الغاية المطلوبة، والله فطر عباده على ذلك، وهو أعظم من كونه فطرهم على حب الأغذية التي تصلحهم، فإذا تناولوا غيرها أفسدتهم. قال: ولذلك يجب أو وجب التفريق بين الحب مع الله والحب لله، والحب لله فالأول شرك والثاني إيمان. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه: أحب إليكم من الله ورسوله. فليس لأحد أن يحب شيئا مع الله، وأما الحب لله فقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فسر بعض العلماء محبة الله سبحانه وتعالى بالرضا وبالثواب. قال الحليمي: الواد، وقد قيل هو الواد لأهل طاعته أي الراضي عنهم بأعمالهم والمحسن إليهم لأجلها والمادح لهم بها، وقد قيل هو الودود بكثرة إحسانه أي المستحق لأن يود فيعبد ويحمد. الكلام الأول تأويل لصفة المحبة، لأن المحبة صفة غير الرضا وغير المدح والثناء وغير الثواب والأجر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فالمحبة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، ولا يجوز أن تؤول بالرضا أو تؤول بالثواب أو بالأجر أو بالجنة، بل يفرق بين هذه وهذا، ولا يجوز أن تفسر المحبة بالرضا والثواب. رابعا حب الله سبحانه ورسوله يقوى بقوة العلم الشرعي، وكلما كان المسلم عالما بدين الله وأحكامه وشرائعه عاملا به كان حبه أقوى من غيره من الجاهلين. وإن كانت محبة الله سبحانه توجد في الفطر ولكنها تقوى بالعلم وتخبو وتضعف بالشهوات والشبهات. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك حب الله ورسوله حاصل لكل مؤمن، ويظهر ذلك بما إذا خير المؤمن بين أهله وبين الله ورسوله فإنه يختار الله ورسوله. والمؤمنون متفاضلون في هذه المحبة، ولكن المنافقون الذين أظهروا الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ليسوا من هؤلاء. وما من مؤمن إلا وهو إذا ذكر له رؤية الله اشتاق إلى ذلك شوقا لا يكاد يشتاقه إلى شيء. قال: والحب لله يقوى بسبب قوة المعرفة وسلامة الفطرة ونقصها من نقص المعرفة، ونقصها يعني نقص المحبة من نقص المعرفة ومن خبث الفطرة بالأهواء الفاسدة. ولا ريب أن النفوس تحب اللذة بالأكل والشرب والنكاح، وقد تشتغل النفوس بين المحبوبين عن أعلاهما لقوة حاجته العاجلة إليه، وقد تشتغل النفوس بأدنى المحبوبين عن أعلاهما لقوة حاجته العاجلة إليه كالجائع الشديد الجوع، فإن ألمه بالجوع قد يشغله عن لذة مناجاته لله في الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يصلين أحدكم بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. فهذه المشوشات، والإنسان إذا صرفه صارف عن ذلك انصرف وفقد ثمرة الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. إذا كانت النفوس تتألم من الجوع فإن ألم الجوع قد يشغل العبد عن لذة مناجاة الله تعالى في صلاته وعبادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أحباب الله تبارك وتعالى. فاللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا سميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فهذه هي الحلقة 21 في شرح أسماء الله الحسنى، ونتحدث اليوم عن اسمه تعالى المجيد ثم الشهيد. أما المعنى اللغوي للمجيد فإن أصل المجد في الكلام الكثرة والسعة، فالماجد في اللغة الكثير الشرف. وقال الزجاجي: المجيد الكريم والمجد الكرم. وقال ابن سيدة: المجد نيل الشرف، وقيل لا يكون إلا بالآباء، وقيل المجد الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي. المجد الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي. وقال الراغب: المجد السعة في الكرم والجلال. فيتحصل عندنا في معنى المجد أولا أنه الشرف التام الكامل، ثانيا أنه السعة والكثرة. أما ورود هذا الاسم في القرآن فقد ورد مرتين، الأولى في قوله تعالى ورحمتي، الأولى في قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقوله سبحانه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. أما معنى الاسم في حق الله عز وجل فقال أبو عبيدة حميد مجيد أي محمود ماجد. وقال ابن جرير مجيد ذو مجد ومدح وثناء كريم. وقال الخطابي المجيد هو الواسع الكرم. وفي المقصد المجيد هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله. وقال ابن كثير الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته. وقال الشوكاني مجيد كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من الخيرات. أما السعدي رحمه الله فقال المجيد الكبير العظيم الجليل، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. أما آثار الإيمان بهذا الاسم، أولا يقول الأزهري الله تعالى هو المجيد تمجد بفعاله ومجده خلقه لعظمته. فالله سبحانه وتعالى له المجد العلي العظيم بفعاله العظيمة وصفاته العلية وبأسمائه الحسنى، فلا مجد إلا مجده ولا عظمة إلا عظمته، وكل مجد لغيره إنما هو منه عطاء وتفضل. وفي اقتران الحميد مع المجيد بيان أنه محمود على مجده وعظمته وكمال صفاته، فليس كل ذي شرف محمود، وكذلك ليس كل محمود يكون ذا شرف. قال الحليمي المجيد ومعناه المنيع المحمود، لأن العرب لا تقول لكل محمود مجيدا ولا لكل منيع مجيدا. وقد يكون الواحد منيعا غير محمود كالمتآمر الخليع الجائر أو اللص المتحصن ببعض القلاع، وقد يكون محمودا غير منيع كأمير السوقة والصابرين من أهل القبلة. فلما لم يقل لكل واحد منهما مجيد علمنا أن المجيد من جميع الفعال، والباري جل ثناؤه يجل عن أن يرام وأن يوصل إليه، وهو مع ذلك محسن مجمل لا يستطيع العبد أن يحصي نعمته ولو استنفذ فيه مدته، فاستحق اسم المجيد وما هو أعلى منه. ثانيا إن الله سبحانه عطاؤه واسع وفضله سابغ، قد شمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، مجد بذلك نفسه في قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويمكن الرجوع إلى البحث في اسمه الرزاق وغيره. ثالثا مجد الله تعالى نفسه في كتابه العزيز في آيات كثيرة، بل القرآن مليء بتمجيد الله وتعظيمه، وكذا حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم آيات القرآن وسوره تلك التي احتوت على ذلك التمجيد، كآية الكرسي في البقرة، وسورة الفاتحة، والإخلاص، وغيرها. ومن أعظم ما يعظم به العبد ربه ويمجده هو تلاوة كتابه في آناء الليل وأطراف النهار، فإنه لا أحد يحصي الثناء عليه والتمجيد له هو كما أثنى على نفسه. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. والحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم ذكر الله تعالى وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وما يلتحق بها من الحوقلة، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة والحسبلة والاستغفار ودعاء والدعاء بخير الدنيا والآخرة، كل ذلك من تمجيد الله. وهذه الحال هي حال أهل الذكر، من لا يشقى بهم الجليس من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الذكر يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتك. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم، وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. حتى قال تعالى: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. والحديث في البخاري وغيره. رابعا، سمى الله تبارك وتعالى كتابه القرآن بالمجيد في آيتين من كتابه، في قوله تعالى: قاف، والقرآن المجيد، وفي قوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال قتادة في قوله: بل هو قرآن مجيد، يقول: قرآن كريم. فالقرآن مجيد أي شريف كريم عظيم، ولا غرابة في ذلك، فإنه كلام الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن مجد القرآن وشرفه أنه لا يمكن الجن والإنس أن يأتوا بمثله بل بسورة منه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا يتجلى لنا في جوانب عديدة، منها أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثل ما فيه من التشريعات من أمر ونهي وحلال وحرام، وما فيه من العبادات والمعاملات، فهذا من أعظم إعجازه. ومنها أن بلاغته وفصاحته وروعته وبهاءه وحسن تركيبه وأسلوبه وأخذه بالنفوس كله مما لا يضاهى. ومنها كثرة فوائده التي لا تنقضي، ولا يشبع منه العلماء على مر الدهور والعصور. ومن شرفه ورفعته أن الله سبحانه حفظه وصانه من كيد الكفار والمنافقين ومن كيد الحاقدين على هذا الدين، حفظه من أن يبدلوه أو أن يحرفوه أو أن يزيدوا فيه أو ينقصوه. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن عظمة هذا الكتاب ومجده أن الله تعالى يرفع به من عمل به واتخذه دينا ومنهاجا، ويخفض به ويذل من تركه وراء ظهره ورأى أن العمل به رجعية كما يقولون أو تخلفا وجمودا. ففي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل هذا الوادي، يقصد مكة، فقال: ابن أبزى. قال عمر: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى، يعني تعجب عمر أن يستخلف على أهل مكة بما فيها من الأشراف مولى من الموالي. قال الرجل: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر عند ذلك: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. فقد رفع الله تعالى هذا المولى لحفظه لكتابه وعلمه به مع انحطاط نصبه وشرفه على غيره من أهل مكة أهل الشرف والنسب. وهكذا المجد والرفعة في الدرجات في الآخرة إنما هي لمن أخذ بهذا الكتاب عمل به واتبعه، والذل والمهانة والدركات لمن تركه وأعرض عنه، نعوذ بالله من هذه الحال. أما اسمه الشهيد جل جلاله وتقدست أسماؤه، فالمعنى في اللغة الشهيد الحاضر. يقال: شهدت الشيء وشهدت به، وأصل قولهم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور. واليوم المشهود يوم القيامة، لأنه معلوم كونه لا محالة، فكان معنى الشهيد العالم. وقال الزجاجي: الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى العالم، والرحيم بمعنى الراحم، والشاهد خلاف الغائب، كقول العرب: فلان كان شاهدا لهذا الأمر، أي لم يغب عنه. وقال ابن سيدة: الشاهد العالم الذي يبين ما علمه. أما ورود هذا الاسم في القرآن، فقد ورد هذا الاسم في القرآن 18 مرة، منها قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقوله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقوله إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وفي قوله أيضا إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وفي قوله أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وفي قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وفي قوله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أما معنى الاسم في حقه تعالى فقال ابن جرير وأنت على كل شيء شهيد، وأنت تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء. وقال في قوله والله على كل شيء شهيد والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد لي به وعلى غير ذلك من الأشياء كلها. وقال الزجاجي فالله عز وجل لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيدا لها وشاهدا لها، أي عالما بها وبحقائقها علم المشاهدة لها لأنه لا تخفى عليه خافية. وقال الخطابي هو الذي لا يغيب عنه شيء، وقال الخطابي هو الذي لا يغيب عنه شيء يقال شاهد وشهيد كعالم وعليم، أي كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء. وقد قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر منكم الشهر فليصم. ويكون الشهيد بمعنى العليم كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقيل معناه علم الله، وقال ثعلب معناه بين الله أنه لا إله إلا هو. وهو أيضا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر، على الظالم المعتدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف له منه. وفي المقصد الشهيد يرجع معناه إلى العليم مع خصوص إضافة، فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن والشهادة عما ظهر، وهو الذي يشاهد. فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم، والكلام في هذا الاسم يقرب من الكلام في العليم والخبير فلا نعيده. وقال السعدي الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علم بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. أما آثار الإيمان بهذا الاسم المبارك، فأولا إن الله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء وإن دق وصغر، فهو سبحانه شهيد على العباد وأفعالهم، ليس بغائب عنهم، كما قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال الأصبهاني: فينبغي لكل عامل أراد عملا، صغر العمل أو كبر، أن يقف وقفة عند دخوله فيه، فيعلم أن الله شهيد عليه، فيحاسب نفسه، فإن كان دخوله فيه لله مضى فيه، وإلا رد نفسه عن الدخول فيه وتركه. انتهى كلامه. وقال تعالى في ذلك: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه يقضي بين عباده بعلمه وسمعه وبصره الذي لم يفارقهم في الدنيا طرفة عين، ولا يحتاج سبحانه إلى الشهود، لأنه على كل شيء شهيد، كما جاء في جواب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لربه يوم القيامة في قوله: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يتبرأ يوم العرض الأكبر من عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين مع الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يتبرأ من ذلك بقوله سبحانه: ما أمرتهم بهذا وما يكون لي أن أنطق به، وإنما أمرتهم بعبادتك وحدك لا شريك لك، وأنا إنما عاينت وشهدت من أعمالهم ما عملوه وأنا بين أظهرهم، فأما ما وقع بعد إذ رفعتني فإني لم أشهده ولم أعلمه، وأنت قد علمته وشهدته، وأنت على كل شيء شهيد، لا يغيب عنك شيء. ثانيا، الله سبحانه وتعالى أعظم شيء شهادة، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فشهادته سبحانه وتعالى لا غلط فيها ولا ظلم فيها، تعالى الله عن ذلك. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون بنبوتك من قومك، أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب. ثم قل لهم إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيني وبينكم بالمحق منا من المبطل والرشيد منا في فعله وقوله من السفيه، وقد رضينا به حكما، وقد رضينا به حكما بيننا. ثالثا، شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا وزير ولا ند ولا نظير، وشهدت ملائكته وأولو العلم بذلك كما في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتضمنت الآية أعظم شهادة من أعظم شهيد. قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف التي فصل عقائدها الباطلة قبل هذا. والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم، وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية. فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود. وعبارات السلف في شهيد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. انتهى كلامه. رابعا، يجوز إطلاق هذا الاسم على الخلق، فقد سمى الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بذلك في آيات، منها قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومنها أيضا قوله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وغيرهما من الآيات. وسماهم الله تعالى شهداء لأنهم يشهدون على الأمم يوم القيامة، كما جاء في حديث البخاري أن هذه الأمة تشهد لنوح وغيره من الأنبياء لأنهم قد بلغوا رسالة ربهم. وسمى الله تعالى الإنسان عموما بالشهيد من جهة أنه يشهد على نفسه ويعلم منها ما لا يعلمه غيره، في قوله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من الحق، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 22 في شرح أسماء الله الحسنى وبيان ما تتضمنه من الصفات العلى. وحديثنا اليوم عن اسمه الحق ثم المبين. الحق نقيض الباطل، وحق الأمر يحق وحقوقا صار حقا وثبت. قال الأزهري معناه وجب يجب وجوبا. أما ورود هذا الاسم في القرآن فقد ورد في 10 آيات من كتاب الله تعالى، منها قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقوله وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، وقوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، وقوله تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقوله عز وجل فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفي قوله عز وجل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فقد قال ابن جرير في تفسير آية يونس ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم الحق لا شك فيه دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأنداد، وضل عنهم ما كانوا يفترون يقول وبطل عنهم ما كانوا يتخرصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاء وأنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنها تقربهم منه زلفى. وقال في قوله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، يقول تعالى ذكره لخلقه أيها الناس، فهذا الذي فعل هذه الأفعال فيرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمر الله ربكم الحق لا شك فيه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، يقول فأي شيء سوى الحق إلا الضلال وهو الجور عن قصد السبيل. فإذا كان الحق هو ذا فادعاؤكم غيره إلها وربا هو الضلال والذهاب عن الحق لا شك فيه فأما تصرفون. وقال الخطابي الحق هو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق، ومنه قول الله سبحانه الحاقة ما الحاقة، معناه والله أعلم الكائنة حقا لا شك في كونها ولا مدفع لوقوعها، ويقال الجنة حق والنار حق والساعة حق، يراد أن هذه الأشياء كائنة لا محالة. والعرب تقول إن فلانا الرجل حق الرجل والشجاع حق الشجاع، وحق الشجاع إذا أثبتوا له الشجاعة وحقيقتها. وقال الحليمي الحق ما لا يسع إنكاره ويلزم ثبوته والاعتراف به ووجود الباري عز ذكره أولى ما يجب الاعتراف به، ولا يسع جحوده إذ لا مثبت يتظاهر، ولا يسع جحوده إذ لا مثبت يتظاهر عليه من الدلائل البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود الباري جل جلاله. وقال القشيري: الحق من أسمائه، وهو بمعنى الموجود الكائن، وكذا معناه في اللغة. وقال ابن الأثير: الحق هو الموجود حقيقة، المتحقق أو المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل. من آثار الإيمان بهذا الاسم: أولا، الله تعالى هو الحق المبين، لا شك ولا ريب في وجوده، ولا يدع أحدا إنكاره لظهور دلائل إثباته. وكيف يخفى سبحانه وهو أحق باسم الحق من كل حق، وهو سبحانه حق في ذاته، حق في صفاته، حق في أقواله، حق في أفعاله. يقول السعدي رحمه الله: الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثانيا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من الليل بذكر هذا المعنى، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الحديث. ثالثا، والله تبارك وتعالى هو الإله والرب الحق، الذي لا تنبغي الألوهية والربوبية إلا له عز وجل، وحده لا شريك له، وما سواه من الآلهة والمعبودات فباطل زائل. وقد دلل الله سبحانه على ذلك بالأدلة الواضحة والبراهين الظاهرة في غير ما موضع من كتابه الكريم، كقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. ثم قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقال تعالى في سورة الحج مبينا دلائل وجوده وأنه حق سبحانه وتعالى، قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. فذكر الله تعالى في هذه الآيات وغيرها كثير من دلائل ألوهيته الحق وربوبيته أمرا عظيما، من كونه يرزق من السماء والأرض، يملك السمع والأبصار، يخرج الحي من الميت وعكسه، يدبر الأمر، يبدأ الخلق ثم يعيده، يهدي إلى الحق، يتوفى الأنفس، يولج الليل في النهار وعكسه، يحيي الأرض بالماء ويخرج نباتها، يملك السماوات والأرض وما فيهما، يسخر للناس ما في السماوات والأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه.
أيها المستمع الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط، ويسرنا إكمالها في الشريط